الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق، من اشترى جارية وكانت معيبة فإذا وطأها لا يحق له الرد، إلا إذا كان العيب هو الحمل، حينئذ يجوز له ردها. زين، هذا ذكرناه فيما سبق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. في هذا اليوم نريد أن نذكر الآن فروع أربعة، نريد أن نذكر فروع مسائل أربع. الفرع الأول هذا، لو فرض أن الإنسان اشترى الجارية ولكن لم يطأها من القبل، وإنما وطأها من الدبر، بعد ذلك تبين أنها حامل، هنا هل يجوز ردها أم لا؟ التفتوا إلى السؤال يا إخوان. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال التفتوا له جيدا. السؤال هكذا يقول، يقول لو كان هذا المشتري قد وطأ من القبل، الروايات ماذا قالت؟ يجوز الرد، هذا جزمان قدر متيقن هذا، لأن قالت من وطأ الجارية لا يحق له الرد إلا إذا كانت حاملة، قدر متيقن من الوطأ أي وطأ من القبل، فحينئذ إذا تبين أنها حامل يجوز ردها. السؤال هكذا يقول، ولكن لو فرض أن الوطأ لم يكن من القبل وإنما كان من الدبر، فحينئذ هل يجوز أيضا ردها إذا كانت حاملة؟ أو نقول لا، الحامل يجوز ردها إذا كان وطؤها من القبل، هروات هكذا دلت، أما إذا من الدبر لا يجوز ردها. وما هو الجواب بنظركم الشريف؟ في البداية يقول الشيخ قدس سره، قد يتمسك بالإطلاق، يقال بأن الروايات لم تقيد الوطأ بالقبل، قالت من وطأ، من وطأ الجارية فلا يجوز له ردها إلا إذا كانت حامل. من وطأ بعد حين أذن هذا مطلق، يعني سواء وطأ قبلا أم وطأ، قد يقال هكذا، أم وطأ دبرا، فتمسك بالإطلاق فالنتيجة تصير جواز الرد، قد يقال هكذا في البداية. لكن قد يقال بأن المنصرف من الوطئ هو الوطئ ماذا؟ في القبل، فهذه الروايات إذن ما تشمل، هذه الروايات التي تقول من وطأ يجوز له الرد إذا كانت حامل ما تشمل الوطأ من الدبر، تشمل فقط الوطأ من القبر. فإذا شكينا بعد ما كانت هذه الروايات ما تشمل، إذا شكينا أنه يجوز ردها أم لا عندما وطئت من الدبر وكانت حاملة، يجوز ردها أم لا، حينئذ نقول بأن هذا إحداث للحدث تصرف، والروايات قالت كل من أحدث حدثا، والروايات قالت كل من أحدث حدثا لا يجوز له الرد، فإذا النتيجة تصير ما يجوز له الرد، لأن هذا إحداث للحدث، فإذا كان إحداث للحدث حينئذ لا يجوز له. أقول انتهى هذا الفرع الأول، ماذا انتهى؟ أقول احنا من اين عندنا هذه الرواية تقول كل من احدث حدثا؟ اوليس الشيخ فيما سبق كان يقول ليس عندنا شيء يسمونه، ليس عندنا شيء يسمونه، مو هيك انكر هذا المعنى ولا هذا الاطلاق انكره ولا قال فقط الحدث المغير للعين الذي لا يصدق معه أن العين هي مو هيك قال يا ولا وأقام على ذلك والعركة الذي كانت بين الشيخ وبين من العلامة كان يقول حتى مثل سد الباب أغلق الباب أنزل الستارة حدث هذا وما يجوز والشيخ كان ينكر ذلك وإلى آخره والآن ما عدا مما بدأ شلون صار بناء على أنه يقول كل حدث حينئذ نتمسك بالعموم الدال بالعموم خصوصا ما الشيخ يعبر بالعمومات يتبين على أنه أكثر من حديث واحد دال على هذا المعنى أي مع أنه ما موجود حتى واحد هو فيه تأمل على أي حال الشيخ فيما سبق أنكر احنا ما عدنا رواية تدل على هذا إلا صحيحة زرارة إذا تتذكرون والحدث في صحيحة زرارة الشيخ شو استفاد منه إذا تتذكرون قال خصوص بالي ما يغير مثلا ملي بالي أما مثل تصرفات الطفيفة الكذا لا يصدق عليها عنوان ماذا الحدث ما لإلى أن الحدث المغير الذي لا يصدق معه أن العين قائمة كما هي هذا موجب ماذا لسقوط الرد حجبنا فيما سبق فالآن شلون صار على أي حال طبق العبارة يا أخي ثم إن مقتضى هذا الفرع الأول يا أخي قلت فروع أربعة يتعرض لها الشيخ فيها هذا الفرع الأول جواز الرد ولو مع الوطئ في الدبر مقتضى الإطلاق أي إطلاق مقتضى إطلاق الروايات التي تقول مع الوطئ يجوز الرد إذا كانت حاملة مقتضى إطلاقها مع الوطئ يعني حتى لو كان وطئ من الدبر لا من القبول ويمكن دعوى انصرافه إلى غيره يعني إلى غير الوطئ ماذا من الدبر يعني الوطئ من قبول فهي الروايات التي تقول من وطأ إذا كانت حامل يجوز ردها مقصود من وطأ من القبول أما إذا من الدبر ليست ناظرة فإذا ليست ناظرة فيقتصر في مخالفة العمومات أي عمومات من أحدث حدثان العمومات التي تقول مطلق الحدث مسقط نقتصر في مخالفة حلقة المتوقن هذا المتوقن ماذا هو ما إذا كان الوطأ ماذا من الجبري هذا لا يمنع من الرد إذا كانت حامل فيقتصر في مخالفة العمومات يعني التي تقول من أحدث حدثا يقتصر عليها من على منصرف اللفظي يا لفظ الوطأ منصرف منه الوطأ في القبلي فنقتصر على الوطأ في القبل بهذا المقدار نخالف العمومات لا أكثر تعليقنا هم لا تنسوا نقطة وفي لحوق الفرع الثاني يا أخي إذا فرض أن هذا المشتري لم يطأ الجارية لا قبلا ولا قل لي تسوى بيها ولا دبرا فقد كان ملامسة فقد كان بلي مولانا تقبيل مثل هكذا حينئذ هل يجوز ردها إذا ظهرت حاملة إذا ظهرت حاملة عجيب طرح مثل هذا السؤال يا أخي ما أدري شلون على أي حال يقول الشيخ يمكن قد يقال أنه ما يجوز رده لأن الروايات قالت إذا وطأ حينئذ يجوز ردها إذا تبينت حامل أما إذا قبل ثم تبين أنها حامل هل توجد رواية تقول يجوز ردها ما موجود هذا فالروايات الواردة ناظرة إلى صورة الوطأ ما ناظرة إلى صورة ماذا التقبيل والملامس فإذا قد يقال من هذه الناحية لا يجوز ردها لأن هذا مثلا ماذا الروايات متشملة فإذا الروايات متشملة نتمسك بمن كمل نتمسك بمن بالعمومات من أحدث حدثا لا يجوز له الرواية وقد يقال على أنه إذا جاز بالوطأ الرد فبالأولى يجوز الرد بما فبالأولى يجوز لأن هذا التصرف أقل فبالأولى يجوز الرد بما بالتقبيل والملامسة أقول تعليقان التعليق الأول هذا أنه محفوظ السلامة إذا الروايات جوزت بالوطأ الرد فحتما مولانا الملامسة ماذا يجوز من باب أولوية لا من باب أن الذي يطأ عادة أولا ماذا هاي ملازمة عادية موجودة فأولا لابد شي يسمونه بعد مو هتشي ولا ومن مقدمات يا أخي فهاي ملازمة عادية موجودة فمتى ما الروايات قالت إذا وطأ يجوز له الرد، حتما مقصود إذا قبل أيضا ماذا يجوز له الرد، لأن وطأ بلا مقدمات ما يصير، مو استحالة عقلية، استحالة عادية. هذا أولا. تعليق الثاني محفوظ السلامة ماذا؟ أن يقال على أنه أفرض ملازمة عادية ما موجودة، لكن لا معنى للتمسك بالعمومات. من أحدث ما الدروف نرجع، وهي مجرد إنسان قبله، هذا أحدث حدثا يعني لامسه، هذا أحدث شنو يا حي يا مولانا، شلون حكي هذا؟ هو الشيخ أنكر هذا الشيء أولا، الآن شو يصير بناء ما أدري شنو شلون، ثم طبق هذا الفرع الثاني. وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطئ، يعني كما أن الوطئ لا يمنع من الرد، هل كذلك التقبيل واللمس؟ وجهان. قد يقال لا، لا يلحق، لا يلحق يعني شنو؟ يمنع من الرد بالتالي، يعني بالتالي يمنع من الرد. التفت يا أخي للمطلب كل الزين، ليش؟ لأجل أنه خارج عن مورد النص، النص وارد في الوطأ، الوطأ لا يمنع من الرد إذا تبيت حامل، أما التقبيل لا يمنع من الرد إذا تبيت حامل، هذا لم يرد في النص، فإذا يمنع من الرد. ومن الأولوية، يعني إذا جاز بالوطأ الرد فهذا أقل مرتبة منه، فيجوز به تعليقان، كلا التعليقين لا تنسوهن يا أخي. ولو انضم، هذا الفرع الثالث يا أخي، لو فرض أن هذه الجارية التي وطئت تبين أنها حامل ووطئت من القبول، تبين أنها حامل، إيه لابد تقول لي شكو، إذا حامل بعد شكو، خو ردها بعد شكو، أقول لك لا، وتبين أنها معيبة بعيب ثاني غير الحامل، غير الحامل. إذا شنو العيب الثاني ما أدري، إذا شنو مثلا بكيفك السكر ما تريد تفترض، عيب ثاني كانت معيبة بعيب ثاني يا أخي. وفي مثل هذه الحالة هل يجوز ردها أم لا يجوز ردها؟ قد يقال لا يجوز ردها. لماذا؟ لأن الروايات قالت إذا كانت حامل، إذا كان العيب هو الحمل، ولم تقل إذا كان العيب هو الحمل وغير الحمل أيضا يجوز الرد، أي لم تقل ذلك. فالروايات المجوزة للرد جوزت الرد إذا كانت معيبة بالحمل، أما إذا كانت معيبة بالحمل وبعيب ثاني هذا لم تدل الروايات فيه على جواز الرد، فقد يقال من هذا الناحية بعدم جواز الرد. وقد يقال لا يجوز ردها. لماذا؟ لأن غير الحمل أقصى ما فيه ماذا؟ أنه بنفسه لا يصلح لأن يكون مسوغ للرد، مجوز للرد، يعني لو كان هو فهو حينئذ ماذا؟ لا يسوغ الرد لو كان هو، لكن هذا ليس معناه أنه بل الحمل ماذا؟ لا يسوغ الرد. فالخلاصة الحمل هذا عيب غير الحمل أقصى ما يستلزم، هل مقدار يستلزم هذا المقدار أنه بنفسه لا يسوغ الرد، لكن لا أنه يستوجب مانعية ذاك، ذاك يعني قصدي ذاك ياهو الحمل من صلاحية للرد. فالخلاصة إذن على هذا الأساس ضم غير العي غير الحمل إلى الحمل أقصى ما يستلزم هذا المقدار أنه غير الحمل لا يستوجب الرد، لا يصلح لأن يكون سبب للرد، لكن لا أنه يستوجب أن يسقط ذاك عن الصلاحية للرد. يقول قدس سره ولو انضم إلى الحمل عيب آخر فقد استشكل في سقوط الرد بالوطئ، إذا وطأها هل يجوز ردها حينئذ؟ استشكل من ناحية قد يقال ما يجوز ردها. لماذا؟ من ناحية قد يقال يجوز ردها، ليش؟ من صدق كونها معيبة بالحمل. بل مولانا العفو، هذا وجه ماذا؟ جواز الرد. وجه عدم جواز الرد هذا وكونها، يعني ومن كونها ومن صدق كونها معيبة بغيره، يعني يصدق أنها معيبة بغير الحمل، والروايات ناظرة إذا كانت معيبة بالحمل حينئذ يجوز الرد، أما إذا معيبة بغيره لم تنظر إليه الروايات حتى يجوز الرد. وفيه أن كونها معيبة بغير الحمل أقصى ما يقتضي هالمقدار، لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب وهو غير الحمل، في الرد لو تصرف بالوطئ، لو تصرف بالوطئ فذاك لا يكفي في الرد، لا أنه يستوجب نفي تأثير عيب الحمل في جواز الرد. يا مولانا يا مولانا. زين، الفرع الرابع يا أخي وهو الأخير، أن يقال أنه من وطأ الجارية ثم تبين أنها حامل، مرة يفرض أنه كان جاهل بأنها حامل فوطأها ثم تبين، ثم تبين أنها حامل، هنا يجوز الرد. ومرة لا، ليس بجاهل بل عالم، عالم بأنها حامل ويطأها، هنا كيف؟ هل يجوز ردها أيضا مع علمه بأنها حامل؟ ظاهر كثير يا الجواب، ظاهر يا أخي كثير من النصوص والفتاوى، بل صريح بعضها، اختصاص الحكم بالجاهي ولا يعم العالم، فالعالم إذا وطأ لا يجوز له الرد. لكن بعض النصوص الأخرى لعل إطلاقها يشمل صورة العلم بالحام، يعني العالم بالحمل إذا وطأ أيضا يجوز له الرد. مثلا من جملة الروايات، من جملة الروايات هذه الرواية، هذه الرواية رواية عبد الملك بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش الحيض، وترد الحبلى ويرد معها نصف العشر. هذا الرواية مطلقة، واقعا مطلقة، إلا اللهم تدعي الانصراف أنا بعد ما أدري، هذا عهدته عليك، لكن هي في نفسها ماذا؟ مطلقة، تشمل العالم وتشمل ماذا؟ تشمل الجاهل وتشمل العالم أيضا، ولا تختص بالجاهل يا مولانا. طبق العبارة. ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهر باقيها، باقي النصوص والفتاوى، اختصاص الحكم بالوطئ مع الجهل بالعيب، العيب يعني هنا المقصود عنده ماذا؟ الحمل. فلو وطأ عالما به يعني بالعيب بالحمل سقط الرد. لكن قلنا أطلاق كثير من الروايات يشمل العالم، مثل هاي رواية عبد الملك وغيره، أصلا ما بها علم أبدا، جهل ما بها أبدا. الرابع من المسقطات، احنا حديثنا وين كان يا إخوان؟ في مسقطات الرد. المسقط الأول ماذا تذكرون يا ولا؟ إسقاط الخيار. المسقط الثاني ماذا كان؟ الثالث، الثاني التصرف، الثالث التلف وما في حكم التلف، التلف وما في حكم التلف، هذا كان ماذا؟ المسقط الثالث. الآن يا أخي المسقط الرابع يا إخوان، وهو ماذا؟ وهو حدوث عيب جديد. يعني شنو؟ يعني لو فرض المشتري اشترى المبيع، كان معيبا، كان معيبا ويجوز رده، لكن بقى عنده مدة ساعة أو ساعتين، في هذه المدة حدث فيه عيب جديد، عيب جديد حدث عند المشتري غير العيب القديم الذي كان ماذا حادث عند البائع، هنا كيف؟ هل يجوز الرد أم لا؟ قالوا بأنه لا يجوز الرد إذا حدث عيب جديد مغاير للعيب القديم. يا مولانا يا مولانا. وتفصيل الكلام، التفت جيدا، اهضم الموضوع يا أخي، وتفصيل الكلام، هذا العيب الذي يحدث له ثلاث صور، له ثلاث صور يا أخي. فمرة يحدث قبل القبض، يعني شلون؟ يعني اشتريت عبدا، هذا العبد كان معيب عند البائع، اي احدى عينيه كان لا ينظر بها، اشتريته قبل ان اقبضه وبعد الشراء، بعد الشراء وقبل ان اقبضه من البائع، فقد نظره من العين الثانية او في العين الاخرى، فهذا حدث عيب جديد غير العيب السابق. لكن متى حدث؟ في ملك المشتري. لكن متى حدث في ملك المشتري؟ قبل القبض. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحدث هذا العيب الجديد بعد القبض وفي مدة الخيار. مقصودنا من الخيار أي خيار؟ خيارات الأخرى، مثل خيار المجلسي، مثل خيار الحيواني، مثل ماذا، خيار مثل خيار الشرطي. إيه مولانا، لكن لا يصور واحد من عندكم مقصودنا من الخيار يعني خيار العيب يحدث في مدتي، هذا لا معنى له. يحدث العيب الجديد في مدة ماذا؟ خيار واضح. هو العيب الجديد متى يحدث؟ قبل الرد. وقبل الرد هو الخيار ماذا؟ الخيار ماذا؟ خيار العيب موجود. فإحنا كلامنا ليس في خيار ماذا، ليس حدوث العيب الجديد في مدة خيار العيب، وهو دائما ماذا يحدث هذا العيب الجديد قبل الرد. معنى قبل الرد يعني في مدة خيار العيب. ومضافا أول الكلام الآن إلى خيار عيب، هو إذا حدث عيب جديد من قال إلى خيار العيب؟ أول الكلام هو هذا. فمقصودنا من حدث في الخيار يعني خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الحيوان، واحد من الخيارات الثلاث، خيارات الثلاث. الصورة الثالثة أن يحدث هذا العيب الجديد بعد انقضاء الخيار، يعني بعد ما انقضى خيار الحيوان، خيار المجلس، خيار الشرط، حدث عيب جديد. فيأتي السؤال، هل يجوز لي الرد بالعيب القديم حينئذ أم لا؟ أو أن حدوث العيب الجديد يمنع من الرد بالعيب القديم؟ هذه ثلاث صور. محل كلامنا في أي صورة من هذه الصور الثلاث؟ حينما نتكلم نقول هل حدوث العيب يمنع من الرد أو لا يمنع؟ أي صورة من هذه الصور؟ المقصود الصورة الثالثة يا إخوان، حديثنا في الصورة الثالثة يا إخوان، دون الأولى ودون الثانية. لماذا؟ لأنه أما الصورة الأولى، التفتوا إلى منهجة البحث، إلى ترتيب البحث يا إخوان. أما الصورة الأولى شوية فيه شيء من الدقة، فيه شيء ماذا من الدقة. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى ماذا؟ أن يحدث العيب الجديد قبل القبض، قبل ما أقبض المبيع من العبد من البائع. محفوظ السلامة، بلي مولانا، بلي بلي مولانا، شنو؟ فقد نظره في العين الثانية، من العين الثانية. هذا خارج عن محل الكلام. ليش؟ هذا بلا إشكال، بلا خلاف، بلا كلام، بلا تأمل، بلا شنو، يجوز الرد، ما يمنع من الرد بلا إشكال. بل هناك كلام في العرش أنه هذا، هل أتمكن أن أطالب بالعرش لأجل العيب الجديد أيضا أو لا أتمكن؟ هذا مطلب آخر. هذا يأتينا إن شاء الله، 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 فيما بعد يجينا في أحكام القبض. عندنا بحث تحت عنوان أحكام القبض، نبحث هناك. لو حدث عيب قبل القبض هل يستوجب العرش أم لا؟ جماعة قالوا بلي، جماعة قالوا لا. هذا يجينا هناك. بس احنا كلامنا مو بالعرش، كلامنا بالرد. بالنسبة للرد بلا إشكال، بلا خلاف، بلا تأمل، بلا كلام، بلا نزاع، بلا شجار، بلا بلا، يجوز الرد. إذن هذا الصورة خارج عن محل كلام. الصورة الثانية، وهي ماذا الصورة الثانية؟ إذا حدث العيب بعد القبض ولكن في مدة خيار المجلس أو خيار الحيوان أو خيار الشرطي، هنا كيف؟ هل يجوز الرد مولانا أم لا يجوز؟ أيضا بلا كلام، بلا خلاف، بلا تأمل، يجوز الرد. إذن هذه الصورة الثانية أيضا خارجة عن محل الكلام. ولكن يا إخوان، في هذه الصورة الثانية اللي قلنا بلا إشكال يجوز الرد، هناك خلاف جانبي بين ابن نما وتلميذه المحقق الحلي أبي القاسم نجم الدين صاحب الشرائع. هذا الخلاف ينقله الشهيد الأول في دروسه. ما هو هذا الخلاف محصله؟ وهو أنه صحيح يجوز الرد ما دام حدث العيب الجديد. التفتوا جيدا، دقيق يا أخي، إخراج المطالب من العبارة أمر ماذا؟ صعب وليس بلهين، فالتفت جيدا. إذا حدث عيب جديد قبل في زمان الخيار بلا إشكال قلنا يجوز الرد، ولكن الخلاف هنا وقع أن هذا العيب الجديد هل هو سبب جديد لخيار جديد؟ يعني يحدث عندي خيار جديد للعيب، خيار العيب جديد، أو لا، خيار جديد ما يحدث لأجل العيب الجديد، هو الخيار السابق موجود وبذاك يجوز لي الرد. فالعيب الجديد لا يحدث سببا جديدا للرد للخيار، وإنما أقصى ما له من دور أنه لا يمنع من الرد بالخيار السابق، بالعيب السابق. فهل الخيار السابق، إذن أكرر، هو الرد بالخيار السابق غاية الأمر، هذا لا يمنع من الرد بالخيار السابق هكذا، أو أنه هذا سبب جديد للخيار؟ يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا لعلك تقول لي ما الفائدة من هذا الخلاف؟ سواء كان جواز الرد بالعيب السابق أو لا، يحدث ماذا؟ خيار جديد. ما الفائدة فيه؟ الفائدة هنا تظهر، أنه لو فرض أثناء العقد قد اشترط سقوط الخيار، اشترط، فحينئذ في مثل هذه الحالة إذا أو هو البائع المشتري أسقطه، قال أسقطت الخيارات الموجودة لي، هذا لا يشمل الخيارات التي تحدث بعد ذلك، إنما يشمل الخيارات الموجودة أولا، ففقط الخيارات السابقة تسقط، أما الخيارات التي تحدث بعد ذلك لا يشملها هذا الإسقاط، فيبقى هذا الخيار. الفائدة هنا تظهر يا مولانا يا مولانا. على أي حال يا مولانا، بل مولانا، فالمقصود أنه خلاف يوجد بين ابن نما أحد علمائنا وبين ماذا؟ تلميذه صاحب الشرع. من ينقل الخلاف؟ قلنا صاحب الدروس الشهيد الأول. فإنما رضوان الله تعالى عليه يقول على أنه يحدث خيار جديد، لأنه يرى أن هذا العيب ما دام حدث في زمان الخيار فهو مضمون على البائع، ما دام حدث في زمان الخيار فالبائع ضامن له، وإذا كان البائع ضامنا له يعني معناه ماذا؟ أنه يصير سبب إلما للخيار. كالعيب الذي حادث متى؟ كالعيب التي حادث متى؟ قبل العقد أو قبل القبض، كيف سبب للخيار؟ لأن البائع ضامن له. هنا كذلك. أما الحلي، محقق الحلي رضوان الله عليه، قال له خيار جديد لا يحدث، الخيار الموجود هو الخيار السابق، ويجوز له الرد بالخيار السابق. يعني إذا موجود خيار المجلس فلأجل خيار المجلس يرد، إذا موجود ماذا؟ خيار الحيوان، لأجل خيار الحيوان يرد، إذا شرط موجود لأجل خيار الشرط ماذا؟ يرد. أما خيار جديد يحدث له؟ كلا. قال يجوز له الرد ما دام هذه الخيارات موجودة، فإذا انقضت فلا يجوز له الرد. هكذا نقل الشهيد الأول رضوان الله عليه. ثم قال الشهيد الأول: وهكذا الكلام يأتي، هذا الخلاف بين ابن نما وبين أستاذ، فيما لو لم تكن العين معيبة سابقا، كانت صحيحة، وإنما عيبت زمان خيار الحيوان أو المجلس. الكلام هو الكلام. يعني شنو الكلام هو الكلام؟ يعني ماذا الكلام هو الكلام؟ يعني كما قلنا في العين، إذا كانت معيبة سابقا ثم حدث فيها عيب جديد في مدة خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط، كما ذكرنا ذلك الخلاف بين الأستاذ والتلميذ، يأتي هذا الخلاف إيه؟ إذا لم تكن معيبة سابقا صحيحة، ولكن عيبت في مدة خيار المجلس والحيوان والشهر. أيضا ذلك الخلاف يأتي. فبإنما يقول يحدث خيار جديد غير خيار المجلس، غير خيار الشرط، غير خيار الحيوان، فإذا انقضت تلك يجوز له الرد بهذا الخيار الجديد. أما المحقق الحلي يقول لا، خيار جديد لا يحدث، إنما يجوز له الرد ما دام تلك الخيارات موجودة. ثم بعد هذا يقول الشيخ الأنصاري هكذا ذكر الشهيد الأول، الشيخ الأنصاري يقول هكذا ذكر الشهيد الأول في دروسه، ولكننا إذا راجعنا كتابا ثاني للشهيد الأول وهو كتاب اللمعة الدمشقية نجد أن الشهيد الأول في كتاب اللمعة حينما ينقل الخلاف بين الأستاذ والتلميذ ينقله في خصوص الفرع الثاني. في الدروس نقل الخلاف أين؟ في الفرع الأول. ثم قال وكذا الخلاف لو كان في الفرع الثاني. أما لو راجعنا اللمعة الدمشقية نجد على أنه الخلاف ينقله ماذا؟ في الفرع الثاني. أما الفرع الأول أصلا غير مذكور في اللمعة. راجع اللمعة الدمشقية يقول من اشترى، يذكر الفرع الثاني، الفرع الثاني هيك يعني، من اشترى عينا صحيحة ثم عيبت، هذا الفرع الثاني، في مدة خيار المجلس او الشرط او الحيوان هناك خلاف بين ابن نما وبين كذا. ابن نما يقول يحدث خيار غير خيار الحيوان المجلس والشرط، محقق الحل يقول يجوز الرد بتلك الخيارات لانه يحدث خيار جديد. فإذا أيها الشهيد الأول ما دام الخلاف فقط في الفرع الثاني فكيف تنسب الخلاف لهما في الفرع الأول خلافه في الفرع الثاني إذا كانت العين صحيحة؟ أما إذا كانت العين معيبة كيف تنسب إليهما في الدروس؟ قلت الخلاف موجود في الفرع الأول والثاني، مع أن الخلاف موجود في الفرع الثاني على ما ذكرت في اللمعة فقط في الثاني، أما في الأول ما موجود، فكيف نسبت إليهما في الدروس الخلاف في الفرع الأول أيضا؟ بعد هذا يوجه الشيخ الأنصار يقول ولعله يوجه لماذا نسب، هل مقدار السؤال الآن كافي وفهرس هذا مرة ثانية حتى أطبق العبارة؟ على أي حال قلنا يا إخوان أنه المسقط الرابع لو حدث عيب جديد عند البائع مشتري في ملك المشتري غير العيب السابق، هنا صور ثلاث: الصورة الأولى أن يحدث قبل القبض، الصورة الثانية أن يحدث بعد القبض قبل ماذا؟ انقضاء الخيار، الصورة الثالثة أن يحدث بعد انقضاء الخيار. أما الصورة الأولى والثانية خارج عن محل الكلام، الكلام في الصورة الثالثة، لماذا الأولى والثانية خارجة؟ أما الأولى فلا كلامه ولا خلافه ولا نزاعه في، يعني إذا قبل القبض في أنه يجوز الرد، لكن وقع الكلام في أنه الأرش أيضا يجوز له أم لا، قلنا هذا خلاف يأتي في أحكام القبض. بعض من قال له الأرش أيضا، بعض من قال للعيب الثاني، وبعض من قال لا. وأما الصورة الثانية فأيضا بلا كلام بلا خلاف خارج عن يجوز فيها الرد إذا حدث العيب في مدة خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط. أنا هذه النكتة نسيت سابقا أذكرها، الآن أريد أذكرها، أنه في هاي الصورة الثانية قلنا بلا كلام بلا خلاف بلا نزاع بلا 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 أيضا يجوز الرد. لماذا؟ دليل على أنه يجوز الرد إذا حدث العيب مفروض بعد القبض لكن في مدة الخيار، نقول لأنه إذا حدث العيب في مدة الخيار فهذا العيب مضمون على البائع لأن حدث في مدة الخيار. كل مبيع تلف قبل قبضه، ستلا تقول لي شيخنا تلف تلف المبيع في زمان الخيار، العفو تلف الأسهنا مو قبل القبض بعد، تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار، ستلا تقول لي ممن لا خيار له، ستلا تقول لي على تلف هذا هنا كلامنا ليس تلف وإنما حدث عيب، أقول أيضا تلف. تلف لكن لبعض المبيع. حدوث العيب معناه تلف وصف الصحة، تلف جزء من المبيع لا كل المبيع. فقاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له مطلقة، كما تشمل التلف الكلي تشمل التلف الجزئي. فالخلاصة هذا العيب فيه ما دام فيه مدة الخيار فهو مضمون على البائع، إذا مضمون على البائع فإذا لا يمنع من الرد بما بالعيب السابق، لا يمنع من الرد، فيجوز الرد ماذا بالعيب السابق. فأصل الرد جائز لماذا؟ لأجل أنه هذا العيب ما دام حدث في زمان الخيار فهو مضمون على البائع، إذا مضى على البائع إذا لا يمنع من الرد. إذن كلتا صورة خارج عن محل الكلام. ثم ماذا نقلنا؟ شيء جانبي، وهو أنه في الصورة الثانية التي قلنا بلا إشكال يجوز فيها الرد لأن العيب مضمون على البائع فلا يمنع من الرد بالعيب السابق، خلاف جانبي موجود أن هذا العيب الجديد هل أنه سبب جديد لخيار جديد أم أقصى ما له من دور أنه لا يمنع من الرد بالخيارات السابقة. خيارات السابقة يعني خيار المسجد، خيار الشرطي، خيار الحيوان، خلاف ينقله صاحب الدروس عن ابن نما وصاحب الشرايع. ابن نما يقول أنه يحدث خيار جديد، المحقق يقول لا يحدث خيار جديد، أقصى ما له من دور لا يمنع من الرد بالخيارات السابقة. ثم صاحب الدروس قال وهكذا الكلام في فرع ثاني، وهو لو كانت العين صحيحة ثم حدث فيها عيب في زمان الخيار. النفس الخلاف بين ابن نما وتلميذه يأتي هنا. الشيخ الأنصاري يعلق يقول هكذا ذكر صاحب الدروس في الدروس، ولكن لو رجعنا إلى كتابه اللمعة الدمشقية لوجدنا في اللمعة الدمشقية خلاف حينما ينقله، خلاف ينقل في الفرع الثاني، يعني في المبيع الصحيح لو حدث به عيب في زمان الخيار دون الفرع الأول. فلماذا في الدروس عممت الخلاف للفرع الأول؟ يا مولانا اللهم إلا أن يقال هذا بعد ذلك قلنا. طبق العبارة يا أخي بسرعة. الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري. نقطة خلي من المسقطات للرد يا أخي، خلي نقطة رأس السطر. وتفصيل ذلك، تفصيل حدوث العيب له صور ثلاث، أنه إذا حدث العيب بعد العقد، بعد ما جرى العقد على المعيب، على المعيب بمن متعلق بالعقد، بكلمة العقد يعني بعدما عقد على المعيب حدث عيب، يعني حدث عيب جديد، فعيب قديم موجود وجرى العقد على العيب القديم لكن حدث عيب جديد. فإما أن يحدث هذه الصورة الأولى قبل القبض، صورة ثانية، وإما أن يحدث بعد القبض في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع. في أي زمان خيار الذي يضمن فيه البائع المبيع؟ خيار مجلس، خيار شخص، خيار حيوان، أعني خيار لأنه قاعدة تلف المبيع ممن لا خيار له مقصود من عدة كما بينا، ويأتي إن شاء الله ممن لا خيار له الخيار هنا خيار مجلس والشرط والحيوان، أعني خيار المجلس والحيوان وإما أن يحدث هذه الصورة الثالثة بعد مضي الخيار. يا مولانا خب نقطة، هنا المقصود من العيب الجديد لو حدث عيب جديد لا يجوز الرد، مقصود من العيب أي عيب في الصورة الثانية الأولى الثالثة جميع الصور؟ مولانا قل. يقول الصورة الثالثة والمراد بالعيب الحادث، هنا مرادنا هنا من العيب الحادث هو الأخير، يعني بلي الكلام والنزاع والشجاع في الأخير. أما الأول والثاني بلا إشكال قلنا يجوز فيه مرات، أما الأول هو الأخير يعني الذي حادث بعد انقضاء الخيار، وأما الأول يعني الذي حادث، أما الأول والثاني بلا إشكال يجوز الرد، قلنا خارجات عن محل الكلام. عجيب صدق مولانا، بالي أما الأول يعني الذي حادث متى؟ قبل القبض، قلنا بلا إشكال يجوز ماذا فيه الرد، بل الكلام في الأرش. فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، بل مولانا بلا إشكال، بل أكثر ترى عقولا، بل في أنه هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش، حتى من ناحية الأرش يمكن أن نقول هو سبب ماذا للأرش، بل مولانا كالحادث قبل العقد، كيف الموجود قبل العقد هو سبب للأرش، كذلك ماذا الحادث قبل بعد العقد وقبل القبض أيضا سبب للأرش مولانا. في أنه كالموجود قبل القبض حتى في ثبوت الأرش فيه. على الخلاف الآتي في أحكام القبض، إن شاء الله في أحكام القبض يأتينا خلاف أنه أرش، هذا هل سبب للأرش هذا العيب الحادث قبل القبض، هل سبب للأرش أم لا، يأتينا إن شاء الله. صفحة 315 إذا كتابك مثل كتابي، سطر ثمانية جماعة قالوا نعم هو سبب للأرش، جماعة قالوا لا. 315 بلي مولانا السطر ماذا؟ 8 مولانا، خل أتأكد لا أكون مشتبه. بلي مولانا هو نفسه. زين، أقول هنا العبارة شوية فيها تأمل، لا تأمل لفظي، تأمل لفظي مو تأمل معنوي، لفظي. ليش تأمل لفظي؟ الشيخ ناهج قال بل في أنه، لما قال في أنه ظاهره أن هذه الجملة عطف عليه من؟ على عطف في أنه الأولى. إذا عطف على في أنه الأولى يعني ارفع ماذا في أنه الأولى، ضع هذه مكانها، ارفع المعطوف عليه، ضع المعطوف، مو تشي القاعدة ولا ضع. طب يلا أقرأ العبارة هيك يصير. وأما الأول فلا خلاف ظاهرا في أنه لا أن عرج، ولا خلاف ظاهرا في من في أنه كالموجود قبل حتى في ثبوت الأشي، لا خلاف ظاهرا يعني. وبعدين شنو معنى تقول على الخلاف الآتي في شي يسمونه، هذا تنافي هذا، أول تقول لا خلافة بعدين تقول فيه خلاف. بلي مولانا، فهاي العبارة بلي مولانا، بلي لو كان يرفع ماذا كلمة في أنه، لو كان يرفع الشيخ في أنه يعني هيك يقول بل هو كالموجود قبل العقد حتى في ذو على الخلاف الآتي، بعد هذا التنافي اللفظي بين صدر العبارة وبين آخر العبارة لا يأتي، مو هيك مولانا يا ولا بنظرك الشريف. زين، والأمر سهل. وأما نجي الآن للصورة الثانية مولانا، يلا بسرعة عاجلة، بسرعة. الصورة الثانية شنو هي يا أخي؟ أن يحدث زمان الخيار، هذا هم قلنا بلا إشكال بلا خلاف بلا كلام بلا 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 أنه ماذا؟ لا يمنع من الرد. بل مولانا، وأما الحادث في زمن الخيار فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد، بل أكثر. ترى أقول عجيب، شو تقول؟ ترى أقول أكثر، أقول ما قاله ابن نما. شو تقول؟ بل هو سبب مستقل موجب للرد، هذا رأي ابن نما. هذا رأي ماذا؟ بل هو سبب، هاي هم ظاهر العبارة أنه لا خلاف فيه، هم ظاهر العبارة هيك هنا، وقال فكذلك لا خلاف أنه غير مانع عن الرد، بل هو سبب مستقل، يعني بل لا خلاف في أنه سبب مستقل، هل المقصود؟ لا لا تقول، خلتش إذا صارت شيء باطل. خشلون هو الشيخ الآن يقول نجم الدين ماذا؟ أبو القاسم نجم الدين قدس الله روحه الشريفة خالفه وقال ليس سبب مستقل لخيار مستقل، فلا مو المقصود هتشي، لا بعد هذا مطلب استينافي، يقول لا خلاف في أنه غير مانع من الرد، بل أكثر نقول هو سبب مستقل يعني لخيار مستقل موجب للرد، بل أكثر نقول بل الأرش، بل هو سبب مستقل للأرش، بل مولانا على الخلاف الآتي فيما قبل القبض. هاي شلون على الخلاف، هاي شلون احنا كلامنا بعد القبض، ما معنى يقول على الخلاف الآتي في صفحة شقد قلنا على الخلاف الآتي فيما قبل القبض 315 سطر شقد قلنا 8، هاي شلون ربط هذا؟ يقول بناء على اتحاد المسألتين، يعني بناء على أن حالة قبل القبض حالة بعد القبض من واد واحد، قبل القبض لماذا العيب سبب للأرش؟ قل ولا تخف، قل قبل القبض لماذا لو حدث العيب سبب للأرش يصير؟ لأنه مضمون على المشتري على البائع، وكذلك لو حدث زمان الخيار أيضا مضمون على البائع، فالمسألتان من واد واحد، فما يقال في العيب الحادث قبل القبض إذا قلنا هو سبب للأرش، نفسه نقول أيضا في من في الحادث بعد القبض في زمان الخيار، طابق النعل بالنعل يا مولانا كما يظهر من بعض شنو كما يظهر يعني أنه المسألتان متحدتان، يظهر من بعض المسألة مسألة تلف حدوث العيب قبل القرض وحدوث العيب بعد القرض في زمن الخيار من واد واحد، فما قيل هناك يقال هنا. خب هسه أيها الشيخ الأعظم قدس الله روحك الشريفة، أنت قلت في الصورة الثانية، في الصورة الثانية لا خلاف لا كلام في أنه يجوز الرد، دليلك ماذا؟ يقول ويدل على ذلك ما يأتي من أن، فالتفتوا، يدل على ذلك أم على ذلك، على ماذا؟ على ما ذكرناه في الصورة الثانية من أنه يجوز الرد، لا يمنع حدوث العيب الجديد من الرد. يدل على ذلك ما يأتي من أنه في أحكام القبض إن شاء الله ماذا؟ في أحكام الخيار يأتينا، في أحكام الخيار، من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن مال البائع. إيه مولانا قد واحد يقول شيخنا هذا لا ينفع، كونه من مضمون على البائع لا يدل على جواز الرد بالعيب القديم، لا يدل. ليش لا يدل؟ لأجل لعله المقصود أنه العيب في زمان الخيار من مال البائع يعني خسارته عليه، يعني لو حدث عيب زمان الخيار البائع يخسره، يشوف خسارة العيب الجديد دينار يدفع دينار، لكن لا يستفاد من هذا على أنه يجوز الرد بالعيب القديم. جواز الرد لا يستفاد، لا رد ما يجوز لك وإن كان مضمون على البائع يعني خسارته، يعني الدينار لابد أن يدفع ماذا؟ البائع على المشتري. لكن لا، هاي التفتوا إلى هذه النقطة، أكرر من الأول، نحن ذكرنا دليل على أن هذا العيب الذي حدث في زمان الخيار لا يمنع من الرد، هذا ليس دليل على أنه ليس دليل على أنه هذا العيب سبب مستقل لخيار مستقل، لا ليس دليل على هذا المطلب، لا دليل على أنه لماذا هذا الخيار الجديد لا يمنع من الرد هذا العيب الجديد لماذا لا يمنع من الرد بالعيب القديم. ما نشغل بخلاف ابن نما وابي القاسم نجم الدين قدس الله روحهما الشريفة، هذا بعدين ان شاء الله يأتي، لا اريد دليل على انه لماذا العيب الجديد لا يمنع من الرد. قلنا الدليل على ان هذا العيب ما دام حدث في زمان الخيار فهو مضمون على البائع، اذا مضمون على البائع اذا لا يمنع من الرد بالعيب القديم. قلنا قد واحد يشكل ان مقتضى كونه مضمون على البائع معناه يعني خسرت على البائع، لا انه معنى لا يمنع من الرد بالعيب القديم بحيث يجوز اصل الرد، اصل رد العين، لا وانما المقصود خسارة هذا العيب على البائع. ان قال قائل هكذا اجبنا، قلنا الظاهر ان المقصود من الضمان هو الضمان بالشكل الذي كان موجود ماذا، كان موجود ماذا قبل العقد. لو كان هذا العيب موجود قبل العقد ماذا كان ضمانه بأي معنى؟ كان هذا العيب لا يمنع من أصل الرد. كذلك هذا العيب ما دام حدث في زمان الخيار فالبائع ضامن له يعني لا يمنع من الرد، فالضمان بعد ضمان العيب الحادث في زمن الخيار ظاهره أن المقصود به كضمان العيب لو كان حادث قبل العقد، كما أن الضمان قبل العقد بأي معنى لو كان هذا العيب موجود قبل العقد يعني لا يمنع من الرد، كذلك هنا لا يمنع من الرد. هذا المقصود، لأن المقصود من الضمان مجرد الخسارة، تحمل البائع يتحمل الخسارة. التفت إلى هذه النقطة، لذلك يقول ومعناه، هاي إن قلت قلت كلها تكون ترتبة يا أخي، دير بالك ترى أنا أقول لك دقيق، ومعناه يعني معنى أن هذا العيب مضمون على البائع، هذا الحدث مضمون على البائع، ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد، ضمانه هناك بأي معنى كان لا يمنع من الرد، هنا هم ضمانه بمعنى لا يمنع من الرد، وليس بمجرد معنى الضمان أنه مجرد خسارة على البائع، لا لو كان قبل العقد ماذا كان؟ ليس معنى مجرد خسارة على البائع، هنا هم أيضا كذلك ليس المقصود مجرد الخسارة على البائع، ظاهر الضمان الذي يقولون البائع ضامن بعد عقد في زمان خير، ظاهر المقصود من الضمان نفس الضمان الذي موجود قبل العقد. بل مولانا خب فلحد الآن ماذا ثبت؟ أنه هذا العيب الجديد لا يمنع من الرد من العيب السابق من الرد. لكن السؤال إهنا أنه هذا هل هو سبب مستقل لخيار جديد أم لا؟ أقصى ما هناك هو ليس سبب مستقل، أقصى ما له من دور أنه لا يمنع من الرد بالعيب بالخيار السابق، خيار مجلس، خيار شق، خيار حيوان. الآن راح ينقل، يقول إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبي، والحاكي من هو؟ الذي يحكي بعد قليل يأتي، بعد قليل الذي يحكي هو ماذا؟ الشهيد الأول رضوان الله عليه في اللمعة الدمشقية، هيك موجود أنه عن المحقق في درسه، تذكرون يونا، وعن المحقق في درسه، هيك وراجع اللمعة شوف شلون يا أخي، بل مولانا موجود هذا أقول لك. إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب، حدث عيب يعني في زمان الخيار، خيار المجلس أو الشرط أو كذا، المحكي هذا أن تأثير هذا العيب في زمن الخيار، هذا العيب الذي حدث في زمن الخيار، تأثيره يعني في جواز الرد، وعدم تأثيره وكذا عدم تأثيره، فالرد بالعيب القديم تأثير عدم، إنما هو ما دام الخيار، بل مولانا بل مولانا بل مولانا، ما دام الخيار يا خيار يعني شرط مجلس حيوان، ما دام ذن الثلاثة موجودة يجوز الرد، إذا انقضت هذه حينئذ لا يجوز الرد، لأن هذا العيب ليس سبب جديد لخيار جديد. بلي مولانا بلي مولانا بلي مولانا. هسه قد واحد منكم يشكل يقول قسلمنا أنه هذا ليس سبب جديد لخيار جديد، لكن لماذا بعد انقضاء هذه الخيارات الثلاثة لا نقول يجوز الرد من باب خيار العيب العيب القديم؟ لماذا المحقق الحلي لم يقل هكذا؟ ملتفتين هذا إشكال ماذا على المحقق الحلي؟ المحقق الحلي قال إذا انقضت هذه الخيارات الثلاث فحينئذ لا يجوز الرد بعد، انت لك الرد بالعيب الجديد أو بالعيب القديم ما دام هذه الثلاثة موجودة. الآن احنا نسأل، نريد جواب من عندكم، إذا شوف واحد يقدر مكان يجاوب أم لا، أنه إذا انقضت الخيارات الثلاثة سلمنا بالعيب الجديد لا يجوز، لأن هذا ليس مضمون على البايع مثلا، لكن بالعيب القديم لماذا لا نقول يجوز الرد بخيار العيب بالعيب القديم؟ ليش ما يجوز الرد بذلك الخيار بعد انقضاء الخيارات الثلاثة؟ ها؟ لا كلامنا إهنا أنا كسا في الدروس قاعد نحكي في الذي يأتي في الفرع هذا، مو مهم هذا الفرع الأول. ها إيه شلون ليه شلون ها تصرف ما تصرف شو تصرف شنو الرجال هي فقدت العين نظرها يعني شنو شو تصرف هو قابل إجا طبب الأبرة بعينه وما سوى فرج الجواب يا أخي أنه يمكن أن يقال الوجه هذا أنه في خيار العيب يشترط أن تكون العين قائمة كما هي، إن كان الثوب قائما بعينه وإذا فقدت العين الثانية، هاي التفتوا إلى هذه النقطة، بصرها لا يصدق أن العين قائمة كما هي، فالرد بالعيب السابق أيضا ماذا لا يجوز، لأن خيار العيب مشروط بمه، خيار العيب هذا من بين الخيارات مشروط بهذا الشرط بأن العين موجودة كما هي، والآن لا يزال كما هي، فإذا لا بالعيب الجديد يجوز الرد بعد انقضاء الخيارات الثلاثة، لا بالعيب الجديد واضح لا يجوز على أنه ليس سبب مستقل عنده خلاف اللي بالنما، ولا بالعيب القديم لأن العين تغيرت، وإذا تغيرت العين فلا يجوز الرد بالعيب القديم. التفتوا إلى هذه النقطة. بلي مولانا بلي مولانا. إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع بلي، أن المحكي هذا أن تأثير عيب الحال في زمن الخيار وكذا عدم تأثير فضل بعيد، إنما هو ما دام الخيار يعني يا خيار خيار مجلس خيار شا خيار الحيوان، التفت مو تروح للبيت وحدك تفسر العبارة، يعني ما دام الخيار يعني ما دام خيار العيب تفسره وبعدين تبقى تحتار شلون يصير المعنى، إنما هو ما دام خيار العيب، لا لا التفت يا أخي.
شلون؟ الحمل مو قلنا يصدق معه قيام العائد.
خلصنا الآن لا حامل ولا كذا.
لا تقول مو كل عيب أنه يصدق معه أنه العين ما قائمة جزء عيب يصدق معه.
ها يعني يقول لعل العيب ها بس إحنا المقصود ما عيب من هذا القلب. بلى إيه بلى. زين إنما هو ما دام الخيار فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري. كيف العيب المضمون على المشتري؟ العيب المضمون على المشتري يعني شنو المقصود؟ الذي أحدثه المشتري أو حدث في ملك ماذا المشتري؟ هو أحدثه وأحدثه وأحسن السن. كيف على أنه يمنع من الرد؟ كذلك هنا يمنع من الرد. خب مولانا الآن راح ننقل لك الخلاف. قال في الدروسي راح ننقل شاهد أن المحكي عن المحقق في درسه موت. قلنا لا هذا الخلاف راح نحكي عن المحقق وانضم لهم أستاذ ابن نما. لو حدث ينقل فرعين الآن الفرع الأول ماذا في العين المعيبة من الأول حدث فيها عيب جديد. لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري غير مضمون يعني شنو في زمان خيار مجلس أو الحيوان أو الشرط لم يمنع من الرد يا أخي إن كان هذا العيب مثلا قلنا قبل القبض أو في خيار المشتري خيار مجلس أو الشرط أو الحيوان أو في مدة خيار المشتري المشترط هذا خيار المشتري يعني بخيار بالاشتراط أو بالأصل هذا خيار المشتري ثابت بسبب المجلسي أو بسبب الحيواني. خب لو حدث العيب قبل القبض أو زمن الخيار فله الرد ما دام الخيار جزما حتما يقينا بلا إشكال. تلك إشكال وين؟ إشكال هنا. فإن خرج الخيار مقصودنا من الخيار يا خيار قلنا شرط ومجلس وهذا هي أكرر أكرر وأكرر شرط وحيوانه وبالي بالي مولانا مجلس. فإن خرج الخيار ففي الرد خلاف هل يجوز الرد ولا بين ابن نما وتلميذه المحق قدس الرومة فجوزه ابن نما. ليش؟ قال لأنه من ضمان البائع هذا العيب البائع ضامن له. فإذا البائع ضامن له فكأنما يصير حادث متى حادث بلي فيصير سبب يعني للخيار الجديد كأنه حادث قبل العقيد. كيف سبب للخيار؟ هذا هم سبب الخيار. ومنعه المحقق قدس سره قال لا اذا انقضى الخيار ما يجوز الرد لان الرد لمكان الخيار. قال انما يجوز لك الرد ما دام الخيار موجود وقد زال اذا انتهى الخيار فاذا ما لك حق الرد. هذا في الفرع الاول. ولو كان الان ماذا الفرع الثاني ذكره ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد. هذا منه قاعد يقول الشهيد الأول انتهى. يجي الشيخ الأنصاري يقول لكن الذي حكاه في اللمعة عن المحقق الحلي يا فرع هو الفرع الثاني وهو حدوث العيب في مبيع صحيح. أما الفرع الأول لم يذكره المحقق الحلي فمن أين ذكرت أيها الشهيد الأول؟ غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.